أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام عن النحو يرتبط بالآية الثانية من كتاب الصلاة، وهي قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إلى آخر الآية. كان الكلام في مفردات الآية، انتهينا إلى المفردة الثانية في الآية الشريفة، وهي كلمة الصلوات. الظاهر أن المراد بالصلوات الصلوات اليومية، بقرينة ما بعد هذه الآية وهي قوله تعالى، يعني تتمت الآية وهي قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، التي تتعرض لي وتشير إلى صلاة الخوف، يعني كيفية أداء الصلاة اليومية في حال الخوف. فواضح تكون قرينة هذا على أن المقصود بالصلاة التي أمرنا بالمحافظة عليها هي الصلوات اليومية. الكلمة الثالثة هي الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى، الوسطى لغة تأنيث الأوسط، الأوسط والوسطى. الوسطى أو الأوسط هو عبارة عن الشيء بين الشيئين، على عن جهة الاعتدال، هكذا يفسر الشيء بين شيئين على جهة الاعتدال، وهذا معناه التوسط في الأعداد والمراتب. وحينئذ يكون المقصود الصلاة المتوسطة بين الصلوات، أي التي يسبقها ويلحقها عدد متماثل، قبلها اثنين بعد اثنين مثلا، أو قبلها واحد بعد واحد، تكون حينئذ هي وسطى. فالصلاة الوسطى بين الصلوات هي الصلاة التي يسبقها ويلحقها عدد متماثل حتى تقع وسطى. بناء على ذلك حينئذ لا تكون صلاة من الصلوات اليومية وسطى إلا إذا فرضنا أن عدد الصلاة اليومية كان فرديا لا زوجا، لأنه إذا كان زوج فلا يكون هناك صلاة وسطى بمعنى الدقيق، وإنما يكون هناك صلاة يومية وسطى بالمعنى الدقيق إذا كان عدد الصلاة اليومية فرديا، كما هو كذلك الخمسة صلوات مثلا. حينئذ يمكن أن نقول مثلا أن صلاة الظهر وسطى، لأنه يسبقها ويلحقها عدد متماثل، أو نقول أن صلاة المغرب وسطى لأنه يسبقها ويلحقها عدد متماثل، وهكذا. هذا احتمال في كلمة الوسطى. احتمال آخر في الوسطى أن يكون المقصود الوسطى في الفضيلة لا في المراتب والأعداد، من قبيل قولهم فلان أوسط القوم، بمعنى أنه أفضل القوم. الوسطى بمعنى الفضلة، بمعنى أكثرهن فضيلة. وإن لم تكن الوسطى بلحاظ العدد وبلحاظ المراتب، قبيل قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا لا يراد بها كما هو واضح يعني أمة تحتل المرتبة الوسطى من حيث المراتب، يتقدمها ويتأخر عنها عدد مماثل، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أمة فضلة وأوسط من حيث الفضيلة. طبعا تخصيص الصلاة الوسطى بالذكر، مع أنها داخلة بحسب الفرض في الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها، واضح أن سببه هو شدة الاهتمام بها، وشدة الاهتمام بها أما لأنها لها فضيلة خاصة، أو لما سيأتي من أنها باعتبار أنها في معرض الترك والضياع، باعتبار وقوعها في وقت شديد يصعب اتيانها فيه، ولذا الآية ركزت عليها وأمرت بالاتيان بها كما سيأتي، لأن هذه النكتة وحدها توجب شدة الاهتمام بهذه الصلاة، وإن لم تكن هي أفضل من بقية الصلوات. طبعا هناك اختلاف معروف ومشهور في تشخيص الصلاة الوسطى التي أمرنا بالمحافظة عليها بشكل خاص، زائدا عن المحافظة على الصلوات الأخرى، وأكثر من المحافظة على الصلوات الأخرى. طبعا الأقوال هنا كثيرة، أنهاها بعض العامة إلى 18 قول. طبعا هذا الإسفاف في الاختلاف وفي الأقوال ليس موجود عندنا وموجود عند العامة. منشأ الاختلاف عندهم اختلاف الروايات الواردة من طرقهم في تشخيص الصلاة الوسطى، بل الذي يظهر من الروايات التي يذكرها العامة في هذا الباب أن الاختلاف ليس واقع بين المتأخرين من علماء العامة، وإنما واقع حتى بين الصحابة أنفسهم. ومن شاء لعله واضح، وهو أن كل إنسان يمكنه أن يفسر الوسطى من الصلوات بتفسير خاص به. فقد واحد يقول أن الصلاة الوسطى هي الظهر لأنها أفرض تقع وسطى مثلا بين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ومن جهة صلاة العشاء صلاة العصر وصلاة المغرب مثلا. أي صلاة حينما نأخذها يمكن أن تكون وسطى بين الصلوات الأخرى. أهم الأقوال عندنا بل حتى عند العامة على الظاهر قولان: القول الأول أنها صلاة الظهر، والقول الثاني أنها صلاة العصر. القول الأول وهو أن يكون المقصود بالصلاة الوسطى صلاة الظهر، هذا القول هو الذي اختاره مشهور الإمامية، وهو المروي عن أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام، بل الدعي عليه إجماع الفرقة. وعلل في الروايات وكذلك في كلمات الفقهاء بأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرضت الصلاة، وأنها أيضا وسط النهار حيث ينتشر الناس في معاشهم ويلتهون في الاشتغال بأمر دنياهم. وعلل أيضا بأنها وسط الصلاتين في النهار، صلاة الغداة وصلاة العصر، فهي وسط بين صلاتين نهاريتين عبارة عن صلاة الصبح وصلاة العصر. هذه التعليلات في الحقيقة تعليلات بعد الورود، المهم هو الروايات. إذا الروايات تمت ودلت على أن الصلاة الوسطى يراد بها صلاة الظهر فبها ونعمت، وإلا فهذه التعليلات كما هو واضح لديكم لا تنهض لإثبات أن المقصود بالصلاة هي الصلاة الوسطى. المهم الاعتماد على الروايات، وذلك لأن هذه التعليلات لا يمكن الأخذ بها باعتبار أنها يمكن معارضتها بتعليلات مماثلة قد تكون تثبت أن الصلاة الوسطى هي غير صلاة الظهر، وبالإمكان أن يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح لأنها تتوسط بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين مثلا، ممكن. فهذه التعليلات لا جدوى ولا طائل تحتها، إذن العمدة هي الروايات. نعم يمكن أن نؤيد هذا القول بأمور غير الروايات. المؤيد الأول ما ذكروه في أسباب النزول من طرق العامة عن زيد بن ثابت أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني بالصحراء، ولم تكن صلاة أشد على الصحابة منها وقت الظهور وحر الحجاز وزوالي وما زوالهم، ماكو على الصخر يصلون، على الحصر يصلون، فكانت صعبة جدا على الصحابة والمسلمين، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكذلك أيضا روى عنه العامة عن زيد بن ثابت أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، قليل يصلون وراء، والناس في قائلتهم ينامون نومة القيلولة أو يجلسون في موضع الذي ينام فيه القيلولة، والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بعد نزول الآية: لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم. خب، هذه الروايات تؤيد أن المقصود بالصلاة هي صلاة الظهر كما هو واضح، وأن الآية نزلت في صلاة الظهر، وتدل على شدة الاهتمام بها لهذه النكتة لأجل وقوعها في وقت يصعب على الناس المحافظة عليها والإتيان بها. هذا مؤيد. المؤيد الثاني القراءة المروية والموجودة من الفريقين، قراءة غير القراءة الموجودة في القرآن، وهذه قراءة موجودة في روايات العامة وفي رواياتنا، وهي أن يقال أن الآية هكذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يعني إضافة الصلاة العصر معطوفة على الصلاة الوسطى. خب، هذه القراءة تؤيد هذا القول باعتبار أنه صلاة العصر ذكرت في الآية بناء على هذه القراءة، وهذا يعين أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وذلك لأن المهم من الأقوال كما قلنا قولان، أنها صلاة الظهر وصلاة العصر، فإذا ذكرت العصر في الآية فلا بد أن يكون المقصود من الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ صلاة الظهر. بل ذكر العام روى العام أن الموجود في مصحف عائشة وحفصة وأم سلمة هو هذه القراءة وصلاة العصر. وكذلك من طرقنا أيضا هيك شيء موجود، مثلا عياش يروي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الصلاة الوسطى فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، والوسطى هي الظهر، وكذلك كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذه قراءة شاذة وغير مشهورة ولا يعتنى بها، وهناك روايات أخرى من الفريقين تكون منافية لذلك، مثلا ما أخرجه العامة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله تعالى بيوتهم نارا. فالظاهر من هذه الرواية أنه فسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا. خب، هذا يكون منافي لما تقدم. كذلك من طرقنا ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين بدون واو العطف أيضا، فهذا ينافي القراءة التي ذكرناها، لكن هذه القراءة على كل حال يمكن جعلها مؤيدة. طبعا هذه الروايات التي تدل على أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر هذه تنافي الرأي المعروف عندنا من أنها صلاة الظهر، يعني من قبيل هذه رواية القمي في تفسيره حافظوا على الصلاة صلواتي والصلاة الوسطى صلاة العصر. خب، هذه ظاهرة في أنها تفسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر، حينئذ تكون منافية للروايات التي الروايات التي قلنا بأنها كثيرة والدالة على تفسير الصلاة الوسطى بصلاة الظهر. خب، هذا التنافي والتعارض القائم بين الروايات اللي بعضها يدل على تفسير الصلاة الوسطى بصلاة الظهر وهي المشهورة، والروايات التي تدل على تفسير الصلاة الوسطى بصلاة العصر، هذا رفع التنافي بينهما، هناك حلول عندهم لرفع التنافي الموجود بين الروايتين. مثلا بعضهم قال بأنه أن صلاة العصر هذا ما موجود بالرواية، وإنما هذا شيء أدرجه نفس الراوي اجتهادا منه في أن مقصود المعصوم عليه السلام من صلاة الوسطى هي صلاة العصر، فكأنه الرواية هكذا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الإمام هكذا قال مثلا بدون صلاة العصر، لكن الراوي أدرج صلاة العصر في هذه الرواية اجتهادا منه واعتقادا منه بأن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا فتح حل. حل الثاني أن يقال بأن صلاة العصر في هذه الروايات أشبه بعطف النسق مبني على حذف العاطف وليس بدل عن الصلاة الوسطى. افتراض أن صلاة الوسطى مفسرة بصلاة العصر في الرواية مبني على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذه بدل عن الصلاة الوسطى، فيكون المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر لأنها بدل أو عطف بيان كما يسموه. الحل الثاني يقول لا، هذه عطف نسق فكأنه مبني على تقدير حرف العطف، فكأنه قال والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وإذا جاء بحرف العطف معناه أن صلاة الوسطى غير صلاة العصر، فيثبت أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر مثلا. هذا أهم حل. الحل الثالث اللي اختاره جملة من فقهائنا هو حمل هذه الروايات على التقية، وذلك لأنه على الظاهر أن المذهب السائد عند العامة هو أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وحينئذ تكون محمولة على التقية. القول الثاني أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر لا صلاة الظهر، هذا هم مروي في أكثر أخبار العامة، واختار أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وكثير من فقهاء العامة، ومنا اختاره السيد المرتضى قدس الله نفسه مدعيا عليه إجماع الطائفة، وهذا من العجائب لأن الطائفة مشهورها ذهب إلى أنها صلاة الظهر، وعلل وهذا يحتاج إلى تفسير أنه كيف يدعي السيد المرتضى الإجماع على مطلب المشهور الإمامية ذهب إلى عكسه، هذا كثير ما يحدث ويحتاج إلى تفسير. هذا القول علل بأمور منها أن صلاة العصر تقع بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، يعني بين صلاة الصبح والظهر قبلها وهي صلاة نهارية، وبين صلاة العشاء المغرب والعشاء بعدها وهي صلاة ليلية، واستدل له أيضا ببعض الروايات المتقدمة اللي تفسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر كما تقدم. وهذا الاستدلال لهذا القول بهذه الأدلة تقدم وظهر مما تقدم جوابه، التعليلات عليلة كما قلنا، لا يصلح الاستناد إليها لا لتعيين صلاة العصر ولا لتعيين صلاة الظهر كما قلنا. الروايات هم قلنا بأنه حتى هذه الروايات أيضا هناك محامل لها كما تقدم، ولو تنزلنا عن كل تلك المحامل وسلمت المعارضة فالروايات الدالة على أنها صلاة الظهر هي أكثر عددا وأصح سندا، فعند المعارضة لابد أن تقدم على هذه الروايات. الأقوال الأخرى في المسألة كثيرة، منها أنها صلاة المغرب، منها أنها صلاة العشاء الآخرة، منها أكو قول يقول بأن الصلاة الوسطى فد أمر مخفي أصلا و لا يمكننا معرفته كليلة القدر، شلون ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى أخفاها وجعلها محتملة بين ليالي عديدة. صلاة الوسطى أيضا أمر مخفي ولا مجال لنا للاطلاع عليه، هذا رأي أكوهتشي يقول بهذا الشكل. الكلمة الرابعة التي تحتاج إلى التفسير في هذه الآية هو قوله تعالى قوموا لله. القيام قد يراد به القيام في مقابل القعود، وحينئذ الآية تدل على الأمر بالقيام حين الصلاة، أن الصلاة يجب أن تكون مع القيام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني يجب الاتيان بالصلاة في حال القيام، أي الأمر بالقيام حال الصلاة بعبارة أخرى. هذا احتمال. احتمال الآخر في الفقرة أن يكون المقصود بالقيام كناية عن الاشتغال بالصلاة لله، لأن إطلاق القائم على المصلي إطلاق شائع ومتعارف جدا، فيقال فلان قائم ليلة، يعني شنو؟ يعني يصلي في الليل. والسر في ذلك هو أن القيام بالشيء كناية عن التلبس به والإتيان بفعله وتقلده، فيكون المعنى صلوا لأجل الله لا لأجل غيره. قوموا لله قانتين، يعني تلبس بالصلاة وجئ بالصلاة لأجل الله لا لأجل غيره، واللام في لله كما هو واضح للغاية، وهذا الجار المجرور لله إما أن يتعلق بقوموا قوموا لله، وإما أن يتعلق بقانتين، يعني قوموا لله قانتين لله لا قانتين لغيره. ويمكن أن يقال أن الآية فيها نفسها إشعار بالتفسير الثاني، يعني أن يكون المقصود بالقيام والقيام في مقابل القعود، وإنما المقصود بالقيام كناية عن النهوض بالشيء والإتيان بالشيء. وذلك لأن مقتضى التفسير الأول للقيام هو افتراض أن الآية تأمر بشرط من شرائط الصلاة الذي هو عبارة عن القيام، وهذا معناه أن الوجوب فيها يكون وجوب شرطي. يعني الآية تقول قوموا، تأمر بالقيام، قوموا لله قانتين، وقوموا ذا فسرناه بالقيام اللي هو جزء من أجزاء شرط من شرائط الصلاة، فحينئذ وجوب القيام لابد أن يكون وجوب شرطي مو وجوب نفسي. يعني القيام وحده لنفسه ليس واجب، وإنما يجب للصلاة، يجب في الصلاة، فهو وجوب شرطي، وهذا خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا بدليل، لأن ظاهر الأمر هو أن الوجوب فيه وجوب ماذا؟ مستقل ونفسي، وهذا لا يكون مستقل ونفسي إلا إذا فسرنا القيام بالتفسير الثاني، يعني الإتيان بالشيء والقيام بالشيء. هذا ممكن أن يقول قوموا لله، يعني يجب عليكم الإتيان بالصلاة لأجل الله لا لأجل غيره، هذا واجب الوجوب النفسي لا بالوجوب الشرطي. هذا ليس شرطا في الصلاة، وإنما هذا هو عبارة أخرى عن إيجاب الصلاة. وفي علم الأصول هناك بحث في أن الأمر إذا دار بين أن يكون المقصود بوجوب نفسي أو وجوب شرطي، فالظاهر أنه واجب يحمل على وجوب النفس إلا إذا قامت قرينة على أنه واجب شنو لغيره، وواجب كشرط في غيره، وهذا واضح جدا. الكلمة الأخرى قوله قانتين، قانتين واضح أنها من ناحية إعرابية هي حال تكون من الضمير في قوموا، قوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، قانتين حال من هذا الضمير. القنوت بمعنى الخضوع كما هو واضح بالطاعة، كل له قانتون في الآية الشريفة، وكذا قوله تعالى ومن يقنت من كن لله ورسوله إلى آخره، يعني الخضوع والطاعة. وهناك اختلاف في المراد في الآية بالنسبة لهذه الكلمة، هناك قول يرى بأنها بمعنى مطيعين كما قلنا، كما هو أصل معنى القنوت، كأن الآية تقول صلوا حال كونكم في طاعة وخضوع لله تعالى، قوموا لله في حال الخضوع والطاعة لله. قيل أن معناها ذاكرين لله في قيامكم، بناء على أن القنوت هو الذكر حال القيام. قيل بأن المراد هو القنوت المرسوم في الصلاة، يصلوا مع القنوت المستحب في الصلاة. وقيل ساكتين، قانتين يعني ساكتين، لما رواه العامة من أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة، فنزلت الآية تأمرهم بالسكوت حال الصلاة وتنهاهم عن الكلام فيها. وقيل غير ذلك مما يمكن إرجاعه إلى أحد الأقوال المتقدمة. الظاهر أن أقرب الأقوال وأصح الأقوال القول الأول، وهو الطائعين، معنى في حالة خضوع وخشوع وطاعة، وكون أقرب باعتبار أنه هو المعنى اللغوي للقنوت كما تقدم، مضافا إلى ورود هذا التفسير في رواياتنا الخاصة. ففي تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة الوسطى الظهر وقوموا لله قانتين إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا تلهيه عنها ولا يشغله شيء. وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام في حديث وقوموا لله قانتين مطيعين راغبين. ففسر القنوت بمعنى اللغة الطاعة والخضوع والخشوع. الكلمة الأخرى في الآية قوله فإن خفتم، خفتم ظاهر أن المقصود بالخوف هو الخوف من العدو، ويحتمل تعميم الخوف لكل خوف سواء كان من العدو أو من غيره كما سيجي في البحث الفقهي في صلاة الخوف. الكلمة الأخرى قوله فرجالا أو ركبانا، واضح أنهما يكون كل منهما حال من الضمير في جواب الشرط، وهو الواو في الفعل فصلوا المقدرة. يعني الآية هكذا يكون ترتيبها، قوموا لله قانتين فإن خفتم، إن خفتم فصلوا رجالا وركبانا، يعني في حال كونكم راجلين أو في حال كونكم راكبين، فتكون حال من هذا الضمير صلوا المقدر. والتقدير فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا، رجال جمع راجل، وركبان جمع راكب. لكن الرجال هناك اختلاف في تفسيره، برأي بعضهم أن الراجل هو الماشي على رجله، فالآية تدل على وجوب إقامة صلاة الخوف مثلا أو جواز إقامته في حال المشي، فما يشمل الواقف. بعضهم يرى لا، أن الراجل هو الكائن على رجله سواء كان واقفا أو ماشيا، أو الكائن على رجله في قبال الراكب اللي ما كائن على رجله. طبعا هذا الخلاف يؤثر في البحث الفقهي كما سيأتي. كلمة الأخرى قوله فإذا أمنتم، خب واضح أن معناه إذا زال الخوف عنكم، هذا معناه الواضح. لكن مع ذلك قيل بأن المقصود إذا أمنتم يعني إذا رجعتم من السفر إلى محل إقامتكم، قيل بأنه معناه هذا. واضح أن هذا الثاني في الحقيقة بيان مصداق من مصاديق ماذا؟ الأمن. وإلا الأمن في الآية يراد به معناه العام مطلق الأمن، بل مصداق من مصاديق الأمن هو مسألة الرجوع إلى الوطن والرجوع إلى محل الإقامة، فإنه يتحقق به ماذا؟ الأمن. فهذا تفسير بالمصداق في الحقيقة، وإلا التفسير الصحيح للآية هو أن يقال بأن الأمن هو عبارة عن زوال الخوف بأي شيء تحقق. الكلمة الأخرى فاذكروا الله، ظاهر من سياق الآية أن المقصود بها صلوا صلاة الأمن. فاذكروا الله، فإذا أمنتم فاذكروا الله، يعني صلوا صلاة العادية، الصلاة العادية في قبال الصلاة التي تصلونها في حال ماذا؟ في حال الخوف. وقيل بأنه لا، المقصود ليس هذا، وإنما المقصود اذكروا الله بالثناء والحمد له كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إلى هنا يتم البحث عن الفقرات ومفردات الآية الشريفة. بعد ذلك ندخل في بحث الأحكام التي يمكن أو قيل بأنها تستفاد من الآية الشريفة. الحكم الأول وجوب المحافظة على الصلوات، وبالخصوص الصلاة الوسطى. هذا الحكم لا أشكال في ثبوته واستفادته من الآية، لكن على الإجمال، لأنه يستفاد من الآية، وبل الآية لعلها صريحة في هذا المطلب في وجوب المحافظة على الصلوات. لكن يقع الكلام في هذا، في أن الواجب ما هو؟ محافظة على الصلوات يعني شنو؟ ماذا يراد بالمحافظة على الصلوات؟ هل يراد المحافظة من المحافظة يعني الإتيان بالصلوات ولزوم الإتيان بها، الأمر بنفس الصلوات بحيث تكون الآية من أدلة وجوب إقامة الصلاة ووجوب الإتيان بالصلوات اليومية، إذا خصصنا الصلوات باليومية أو غير اليومية، إذا عممنا الصلوات لغير اليومية مثلا؟ فكأن الآية تقول أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات يعني أقيموا الصلاة، أو لا، أن المراد بالمحافظة شيء آخر غير هذا. بعض الفقهاء والمفسرين ذهبوا إلى الأول وجعلوا الآية من أدلة وجوب الصلاة، ولذا ذكروا هذه الآية في فصل ما دل على وجوب الصلاة، لأن أول ما دخلنا في كتاب الصلاة نتعرض للآية الدالة على وجوب أصل الصلاة، فالآية هذه ذكرت في هذا الفصل، في فصل ما دل على وجوب الصلاة. الظاهر والله العالم أن الآية ليست ناظرة إلى ذلك، إلى مسألة أصل وجوب الصلاة، وإنما ناظرة إلى وجوب إرشاد إلى ما يحكم به العقل من وجوب الطاعة، طاعة المولى. ولذا الآية لا يمكن عدها من أدلة الوجوب. توضيح هذا المطلب هو أن الآية الشريفة واضح في أنها ناظرة إلى مرحلة الامتثال وكيفية الأداء، وليست ناظرة إلى مرحلة الوجوب والتشريع. وواضح جدا أن مرحلة الأداء والامتثال مرحلة متأخرة عن مرحلة الوجوب والتشريع. فكأن الآية تفترض وجود الأمر بالصلاة وتحققه والفراغ عنه، وتأمر بالإتيان بالصلاة بكيفية خاصة في مرحلة الامتثال، وأنه ينبغي الاهتمام الشديد بهذه الصلاة والاعتناء بها وإتيانها في أوقاتها الخاصة. وهذه الأمور التي ترتبط بمرحلة الامتثال، والتي كما قلنا يظهر منها الفراغ عن ماذا؟ عن أصل وجوب الصلاة، فكأن أصل الوجوب مفروغ عنه ومفروض بحسب جو الآية وسياق الآية، والآية تنظر إلى مرحلة الامتثال وتطلب من المكلف أن يكون امتثال على شكل خاص وبكيفية خاصة. من هنا يظهر أن الأمر في الآية ليس للتأسيس، ولا يراد به الأمر المولوي التأسيسي، وإنما هو أمر إرشادي إلى ماذا؟ إلى لزوم المحافظة على الصلاة والإتيان بها بالشكل الذي يريده الشارع، لا أكثر من ذلك. ومن هنا يظهر أن الآية لا يصح الاستدلال بها على أصل وجوب الصلاة، وإنما هي تعتبر أو تتحدث عن مرحلة متأخرة عن ماذا؟ عن أصل وجوب الصلاة، بل هي يظهر منها كما قلنا أنها تفرغ عن ماذا؟ عن أصل وجوب الصلاة، وإنما تتحدث عن كيفية الامتثال، تنظر إلى مرحلة الامتثال. هذا هو الحكم الأول الذي ادعى بعضهم استفادته من الآية الشريفة، والتي كما قلنا على ضوء هذا الحكم الذي ادعي بأن الآية تدل عليه أدرجت الآية في فصل وجوب الصلاة، يعني أدرجت في الآيات التي يستفاد منها وجوب الصلاة، كالآية السابقة وهي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية أدرجت في هذا الفصل اعتقادا منهم بأنها فيها دلالة على وجوب الصلاة، بينما قلنا بأن الظاهر من الآية هي أنها ناظرة إلى مرحلة الامتثال وكيفية أداء الصلاة بعد الفراغ عن ماذا؟ عن وجوبها. الحكم الثاني الذي يستدل بالآية عليه ويقال بأن الآية تدل عليه هو عدم وجوب صلاة الوتر، هكذا ذكر بعضهم بأن الآية فيها دلالة على عدم وجوب صلاة الوتر، يعني صلاة الليل، صلاة الوتر في صلاة الليل. وذكر في مقام بيان كيفية استفادة هذا الحكم من الآية بأنه لو كان صلاة الوتر واجبة لكانت الصلوات 6 لا 5، وحينئذ إذا كان العدد زوجيا كما تقدم الإشارة إلى، حينئذ لا تكون لها صلاة وسطى، لا يكون هناك وسط وصلاة وسطى، بينما الآية صريحة في وجود صلاة وسطى من بين هذه الصلوات، فلا بد أن يكون العدد فرديا حتى تكون هناك صلاة وسطى، بمعنى أنها تقع في الوسط ويتقدمها ويسبقها عدد مماثل كما تقدم تفسيرها. فإذا كانت الوتر واجبة فالعدد يكون 6، والستة ليس لها وساط. طبعا هذا الاستدلال مبني على تخيل أو افتراض أن المقصود بالوسطى هو الوسطى من حيث المرتبة والعدد، بينما نحن ذكرنا بأنه من المحتمل قويا أن يكون المراد من الوسطى الوسطى في الفضيلة كما تقدم سابقا، وحينئذ فلا يكون هذا الاستدلال تاما. فالذي يريد أن يثبت أن الآية فيها دلالة على ذلك عليه أن يثبت في البداية أن المقصود بالوسطى هو الوسطى في العدد. الحكم الثالث الذي قيل بأنه يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة هو مسألة دلالة الآية على وجوب القنوت في الصلاة، هكذا ذكر بعضهم بأن الآية يستفاد منها وجوب القنوت في الصلاة. طبعا هذا الاستدلال أيضا مبني على أن يكون المراد من القنوت في قوله تعالى قانتين هو الدعاء في حال الصلاة حال القيام، يعني القنوت بمعنى القنوت المتعارف في باب الصلاة. ويقال بأن الآية ظاهرة في وجوب هذا الشيء في الصلاة، فحينئذ يكون القنوت المتعارف واجبا بمقتضى الآية الشريفة. هذا الاستدلال طبعا يرد كما هو واضح أمور، منها أنه ما تقدم من أن التفسير الواضح للقنوت في الآية هو أنه بمعنى الخضوع والخشوع باعتباره أنه هو المعنى اللغوي والظاهر من القنوت في الآية الشريفة، بل بعضهم احتمل أن المقصود بالقنوت هو السكوت كما تقدم سابقا. فإذا رجحنا هذا المعنى وقلنا أن معنى القنوت هو السكوت، حينئذ لا تصل النوبة إلى هذا الاحتمال. وبعبارة أخرى أن الآية ليست ناظرة إلى القنوت هذا بهذا المعنى على الظاهر، وإنما من يدعي ذلك عليه إقامة قرينة أو دليل على أن المقصود بالقنوت هو ذلك. وأما نحن فنقول أن مقتضى الظاهر القنوت هو أنه يراد به المعنى اللغوي، هذا أولا. ثانيا أنه لو سلمنا أن المراد بالقنوت هو هذا المعنى لكن الآية ليس فيها دلالة على وجوبه، لأن الآية على تقدير ذلك تكون دالة على وجوب القيام، وقوموا لله قانتين فيها دلالة على الأمر بالقيام حال القنوت، فيكون القيام حال القنوت واجب. من الواضح بأن وجوب القيام حال القنوت لا يلازم ماذا؟ وجوب القنوت. هناك فرق بين أن نقول أن القنوت واجب في حال القيام وبين أن نقول بأن القيام واجب حال القنوت، فالواجب هو القيام في الصلاة، وحينئذ لا تكون الآية فيها دلالة على ماذا؟ على وجوب القنوت، وإنما الآية لو تنزلنا عما تقدم فهي تدل على وجوب ماذا؟ وجوب القيام. طبعا نحن ذكرنا سابقا بأنه ليس المقصود بالقيام هو هذا القيام، وإنما المقصود بالقيام هو الإتيان بالشيء والنهوض بالشيء والإتيان به، لأنه يراد به القيام في مقابل ماذا؟ القعود. هذا هو الحكم الآخر في الآية الشريفة الذي ادعي بأنه يستفاد من الآية الشريفة. الحكم الآخر أو الأخير والأخير الذي ذكر بأن الآية تدل عليه هو الأحكام المرتبطة بكيفية الصلاة في حال الخوف، لأن الصلاة في حال الخوف لها أحكام خاصة ولها كيفية خاصة، وهذا ما تتعرض له الآية الثانية وهي قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حينما ندخل في هذه الآية ندخل في بحث في الحقيقة في بحث آيات صلاة الخوف، وأنه كيف يمكن الإتيان بهذه الصلاة الخاصة والأحكام التي تتعلق بذلك. طبعا البحث عن صلاة الخوف موكول إلى محل في كتاب الصلاة، لأننا هنا فعلا نبحث عن الآيات الدالة في البداية في كتاب الصلاة، نبحث عن الآيات الدالة على وجوب أصل الصلاة. أما أقسام الصلاة وكيفية الإتيان بالصلاة فهذا له فصل خاص به يأتي الحديث عنه، وفي ذاك الفصل نتعرض إلى هذه الآية، وهي قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إلى آخر الآية. هناك يقع الكلام عن كيفية أداء صلاة الخوف، ولذلك هذه الآية بحثها نؤجله إلى محله، إلى ذاك الموقع، وندخل في آية أخرى يقع الكلام في أنها هل تدل على وجوب أصل الصلاة أو لا يمكن أن يستفاد منها ذلك، وهي قوله تعالى كما سيأتي بحثه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه الآية الثالثة في كتاب الصلاة، مما قيل بأنها تدل على ماذا؟ على وجوب أصل الصلاة. هذه إن شاء الله يقع الكلام فيها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.